أحاديث النهي عامة، كل عبادة محرم الأخذ الأجر عليه. خرج منها الصدق. هذا إن سلمنا لكم بأن أحاديث النهي شملت الصدق، هذا إن سلمنا، وهي في الحقيقة لا تشمل كما بينا في الفرق الأول. نقول هذا إن قلنا إن أحاديث، أو سلمنا إن أحاديث النهي تشمل تعليم القرآن ولو كان صداقا، فيقال إن أخذ الأجر على تعليم القرآن محرم، إن أخذ الأجر على تعليم القرآن محرم إلا في الصداقة، يعني نستثني منه هذا، أليس كذلك؟ فنقول هذا خرج من العموم. إلا بماذا؟ إلا بالصداق، لما فيه من الرابطة بين الزوجين والمقاصد الشرعية الكثيرة. ولهذا جاء في مسلم: زوجتكها تعلمها من القرآن، زوجتكها تعلمها من ماذا؟ من القرآن، لأن هذا فيه رابطة وفيه علاقة بين الزوجين، فهو على كلا الحالتين هو أصلا مطالب بأن يعلم أهله، أليس كذلك؟ ما هو حلال وما هو حرام حتى لا يقع في الحرام، وأن يجيب إذا سأل، أليس كذلك؟ إذا كان هو مطالب فهذا الصداق في تعليم القرآن هو داخل أصلا من باب التعليم الذي هو حق لأهله. إذا هذا ليس كذلك، أليس كذلك؟ وبهذا يسقط استدلالهم بالدليل الأول، وحصل الجمع بين الحديث الأول الذي استدلوا به وبين الأحاديث التي ساقها الفريق الأول، لا شك أن الجمع واضح جلي، أليس كذلك؟ ننتقل إلى دليلهم الثاني. نقول وأما الاستدلال بحديث الرقية، نقول حديثكم هذا الذي استدلتم به وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا له قصة وهو حديث الرقية. فنقول أما الاستدلال بحديث الرقية وأخذ الأجر عليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فيقال، نقول لهم سنبين لكم الوجه الذي يجمع بينه وبين النصوص المحرمة. أولا، أن أخذ المال في هذا الحديث ليس من باب أخذ المال على الرقية أو قراءة الفاتحة. نقول لما أخذوا الصحابة هذا الأجر، وسنبين القصة بشكل مختصر، ما أخذوا لأجل الرقية ولأجل قراءة القرآن لما قرأ الفاتحة على ذلك الرجل ثم قام كأنما نشط من عقال، ما أخذه لأجل القرآن وما أخذه لأجل الرقية هذه العبادة، إذن من أي باب أخذه؟ سنبين لكم. أقول وإنما هو من باب الجعالة، نقول هذا من باب الجعالة وليس من باب أخذ الأجر على الأجرة، وفرق بين الجعالة وفرق بين الأجرة، أليس كذلك؟ وإنما هو من باب الجعالة، بمعنى أنهم أخذوا الأجر، بمعنى إذا كان الكلام غير واضح فأنا مستعد أن أعيد، لكن بعد الانتهاء من هذه المرة، واضح؟ إذا ما وضح الكلام سأعيد، أما إذا كان واضح نمضي، واضح أن الكلام إلى الآن ولله الحمد واضح جلي. بمعنى أنهم أخذوا الأجر الذي اشترطوه على شفاء الرجل من باب الجعل. هم قالوا إن شفى الله هذا المريض نحن سنرد، أنتم ما أعطيتم نحن سنرد، إن شفى الله المريض أخذنا وإن لم يشف ما أخذنا، وهل هذا يقال في الإجارة؟ لا يصح، لأنه بمجرد أن يقرأ على قولكم لا بد أن يأخذ الأجر، أما هذا ما أخذ إذا لم يشفي الله مريضه، إذن إنما هو من باب ماذا؟ من باب الجعل، وليس من باب ماذا؟ من باب الإجارة. فنقول وهو قلنا وهو من باب الجعد، فإن شفى أخذ الجعد، وإن لم يشفي أو يشفى لم يأخذوا، وهذا فالإجارة شتان أليس كذلك؟ فرق واضح، لأن الإجارة بمجرد أنه يقرأ القرآن عليه يقول هات، أليس كذلك؟ لكن هو ليس كذلك، هو إن شفى الله هذا المريض لا يأخذ، ما شفي المريض ما أخذ، إذا أين الإجارة؟ هذه الجعالة. بل العلماء الذين وضعوا باب الجعالة أول ما يستدلوا بها لأنه واضح في الجعالة، أليس كذلك؟ فنقول ولم يكن الأخذ على القرآن، يعني ما أخذوا الأجر على القرآن، وأنهم رقوا هذا الرجل، رقوا هذا الرجل وقرأوا الفاتحة فقالوا هم أعطونا على القرآن، أبدا. ما الذي يدلنا على ذلك؟ أقول ويدلك على هذا سياق القصة، سياق القصة هو الذي يدلنا على ما قلنا. فإنه لما نبغ سيد القوم فجاءوا للصحابة، يعني جاء أولئك القوم للصحابة لما لبغ سيدهم، فجاءوا للصحابة بطلب المساعدة، جاءوا للصحابة فقالوا انقذوني، قالوا ما بكم؟ قالوا سيدنا لبغ، هل عندكم شيء تعينونا فيه؟ قالوا نحن جئناكم وطلبنا منكم الضيافة أن تضيفوننا، فأبيتم الضيافة، ما نعطيكم ما عندنا حتى تجعلوا لنا جعد، إن شفى أخذنا. إذن هذه هي القصة وستأتي إن شاء الله. أقول فقال الصحابة، قلنا فجاءوا للصحابة لطلب المساعدة، فقال الصحابة، يعني قال أحد الصحابة إني والله لأرقي، يعني أنا أعرف الرقية، إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، انظر فلم تضيفونا، يعني طلبنا منكم الضيافة فما ضيفتمونا، ما ضيفتمونا، واضح؟ قال فقال فما أنا براق، يعني لن أرقي لكم، فما أنا براق، ولكن حتى تجعلوا لنا جعلا، نص صريح، قال حتى تجعلوا لنا جعلا، واضح؟ أليس كذلك؟ فصالحوهم على قطيع من غنم، قالوا تجعلوا لنا قطيع من الغنم نتفق عليه، نحن سنرقي، نجحت الرقية، إذن نأخذ القطيع جعل، لأن الجعل إنما هو كما تعلمون في الفقه يجعل، إن استطعت أن تأتي بهذا الشيء أخذت عليه الجعل، ما استطعت لا تأخذ، فهم قالوا نحن سنرقي، إن نجحنا نأخذ الجعل، إن شفى الله هذا المريض أخذنا الجعل، وإن لم يشفي طبعا لكم أموالكم لأننا ما فعلنا شيء لكم، أليس كذلك؟ فانظر إذن الحديث صريح في ماذا؟ في الجعل، وأين الإجارة من الجعل كما سنبين، شتان بين الجعل والإجارة. فقالوا لا حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يدفل عليه، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ عليه الفاتحة، رقاه بماذا؟ بالفاتحة، فكأنما نشط من عقال، يعني قام وكأنه ليس به بأس، وكأنه ليس به شيء، قام، عرفتم؟ لكن لو ما قام هل سيعطوهم الغنم؟ هل يعطوهم القطيع؟ لكن لما قام ما شاء الله هذا الرجل وكأنه ليس به شيء، قال فانطلق يمشي، يعني ذلك الرجل، وما به قبلة
وما به قبلة، يعني وما به من علة، كأنه ما عل وما أصيب بعلة. قال فأوفوهم جعلهم، متى أعطوا؟ بعد أن قام ونشط من ماذا؟ من عقال. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني من باب الجعل، أحق ما أخذتم عليه كتاب الله من باب الجعل، لأنها مسابقة ومنافسة وتعليم ومداوى، أليس كذلك؟ قال والجعالة كما بينا لكم في الدرس، درس البارحة بينا هذه المسائل، أليس كذلك؟ وأن هل يجوز المسابقة في إذا كانت من باب الجعالة، بينا أن الجعالة واسعة أوسع من هذه الأمور، واضح؟ فنقول والحديث رواه البخاري وغيره، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري. فهنا أعطوهم الجعل بعد قيام الرجل، أليس كذلك؟ إذن نقول لهم دليل استدلالكم ما يصلح، لماذا؟ لأن هذا من باب الجعالة، والجعالة أوسع من الإجارة، أليس كذلك؟ الجعالة أوسع من الإجارة، لأن الجعالة هم سيأتوا بعمل، إن وصلوا إليه أخذوا، ما وصلوا إليه ما أخذوا، وهذه جعالة، فكيف جعلتموها إجارة؟ فسقط الاستدلال. أقول وأيضا يؤيده ثانيا أن الرقية نوع مداواة، أليست الرقية نوع من العلاج؟ نوع مداواة، والمأخوذ عليها جعل، والمداواة يجوز أخذ الأجر عليها. المداواة يجوز أن تأخذ الأجر عليها ولا يجوز؟ يجوز، أليس كذلك؟ نقول يجوز أخذ الأجر عليها، فهو يأخذ الأجر على المداواة على قراءة القرآن والرقية به، يعني نقول بمعنى آخر، انتبهوا معي، نقول الرقية هي مداواة، والمداواة تجوز فيها الإجارة والجعل، فكذلك هنا الرقية خرجت أصلا من الأصل، يعني كأنها خاصة كما قلنا في الأمر الأول. نقول إن لم تسلموا بالأمر الأول وهو الجعالة وهو نص صريح، فنقول لكم هذا خرج لأنه باب مداواة، وباب المداواة يجوز فيه أخذ الأجر، فهو يأخذ الأجر ليس على قراءة القرآن، وإنما يأخذ الأجر على معالجة هذا المريض، فهو ما أخذ على ماذا؟ على قراءة القرآن. وفرق شاسع بين أخذ الأجر على قراءة القرآن وعلى مداواة الرجل بالقرآن وبغيرها من الأدوية، أليس كذلك؟ هذا الأمر الثاني. ونقول ثالثا أن الجعالة أوسع من الإجارة، نحن أثبتنا بأنها جعالة، فالآن أيضا نزيد ونضيف ونقول ثالثا أن الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة. هل الإجارة تجوز لهذه؟ أبدا. ولهذا تجوز، يعني الجعالة مع جهالة ماذا؟ العمل والمدة. يعني لو قال لك قائل في الجعالة من وجد عبدي له 1000 درهم، أنا ما قلت لك يشترط لك أن تذهب إلى المكان الفلاني وبعد شهر لا، مفتوح، أليس كذلك؟ متى وجدت تأتيني بعبدي المفقود؟ أنت قد تسلك طرق كثيرة حتى تصل إليه، هذا يسلك طريق وهذا يسلك طريق وهذا يسلك عمل وهذا يسلك عمل. الإجارة هل تجوز بهذه الصفة بجهالة العمل وجهالة المدة؟ أبدا لا تجوز، باطلة. إذن الجعالة أوسع، وإذا كانت أوسع ليست كالإجارة، وإذا كانت ليست كالإجارة إذن أخذهم المال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، أي جعالة ومداواة ورقية، ليس من باب ماذا؟ الأجر الذي هو أنهم يأخذون الأجر لأجل ماذا؟ لأجل قراءة القرآن. واضح لكم الفرق؟ هذا الجواب على الدليل الثاني. أما الجواب على التعليل فيقال: أما التعليل بأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن تجوز لأنه استئجار لعمل معلوم، فنقول هم قالوا هذا في التعليل الأول، قالوا يجوز لأنه إجارة واضحة، إجارة على عمل معلوم، أليس كذلك؟ ومدة معلومة. فيقال هذا تعليل في مقابلة النصوص المحرمة، أليس كذلك؟ هذا التعليل يقابل ماذا؟ يقابل الأحاديث التي سقناها وهي محرمة صريحة، في مقابل النصوص المحرمة، فهو تعليل عليل مردود، فهو تعليل عليل مردود. يعني هذا تعليلكم مردود، لا نقبله، لأن التعليل في مقابلة النص ساقط لا يقبل، قياس في مصادمة نص لا يقبل أبدا، أليس كذلك؟ وأما تعليلكم بأنه في اشتغال العلماء ومعلم القرآن بالحصول على رزقهم من زراعة وتجارة وغيرها، إضاعة للقرآن والشرع، فجاز أخذهم للأجر على هذا التعليم. يعني تعليلكم هذا نجيب عليه بما يأتي، فنقول: أولا، هذا المذكور لا يبيح المحرم، هذا التعليل لا يبيح الحرام، إذ لو كان التعليل تعليلات تسوغ لنا إباحة الحرام كم سيقع الإنسان في محرمات، أليس كذلك؟ لماذا نقول نحن لا يبيح؟ لأنه لن يضيع الشرع، ما نسلم لكم أصلا بهذا التعليل. كيف نقول؟ حيث إن طرق الحصول على الرزق، حيث إن طرق الحصول على الرزق من هؤلاء كثيرة، أليس كذلك؟ الطرق كثيرة، مع عدم ضياع الأوقات كما كان السلف، أليس كذلك؟ كما كان السلف. يعني هذا هو الجواب الأول. الثاني: أنه يجوز أن يأخذ المال وهو يعلم الناس، لا من باب أخذ الأجر على التعليم. نقول: لماذا ينوي أنه يأخذ الأجر على التعليم؟ نحن نعطيكم مسلك شرعي واضح، لا يضيع وقته ولا يتعب نفسه، يعلم الناس ويستطيع أن يأخذ هذا المال، لكن ليس في مقابل تعليم الناس. إذن في مقابل ماذا؟ نقول: وهو يعلم الناس، قلنا منهم، يعني يأخذ من الذين يعلمهم، يعني يقول مثلا: أنا سأعلم القرآن وسأعلمكم لمدة شهر، هذا الوقت الذي لي وسيضيع من وقتي ومن عمري، أليس كذلك؟ وأيضا سيضيع في البحث عن الرزق، فأنا أريد أن تعطوني مال في مقابل الوقت، وقت الذي سأقضيه معكم لا بد تعطوني ماذا؟ أجر. لماذا؟ لأنكم قمتم بحبسي هذا الوقت، أنا مش ملزم أنني أقوم بتعليمكم، أليس كذلك؟ أنا سأذهب وأبحث عن رزق، إذن تعطوني هذا المال مقابل هذا الوقت الذي خصص لكم، وهذا أجر على الوقت لا أجر على التعليم وشتى. وهكذا تخرج مسائل كثيرة، منها الإمام الذي يصلي بالناس يأخذ أجر، لكن يأخذ أجر لأنه محبوس ما يستطيع أن يتحرك. المؤذن كذلك، الذي يعلم الناس يأخذ أجر على الوقت الذي سيمضي لأنه لا يستطيع يتحرك. أما أنه ينوي أنه يأخذ أجر لأنه يعلم، نقول: أضعت على نفسك، وهذا لا يجوز. وضح لكم الفرق؟ فنقول: يأخذ منهم لا من باب أخذ الأجر على التعليم، وإنما من باب الوقت الذي هو حق له، لأن هذا الوقت هو حق له، ما يستطيع أحد أن يلزمه، أليس كذلك؟ ما يستطيع أحد أن يلزمه، يقول أنا أريد في مقابل وقت هذا. نقول من باب الوقت الذي هو حق له يأخذونه هم عنه، يعني الذين يتعلمون يأخذونه هم عنه، فيجوز أن يأخذ المال من هذا الباب، فيجوز أن يأخذ المال من هذا الباب، لا أنه أجرة على التعليم، واضح؟ لا أنه أجرة على التعليم، كالإمامة في المسجد والمؤذن، كالإمامة طبعا في المساجد وكالمؤذن أو كالمؤذنين وغيرهم، فإنه يجب عليهم أن يأخذوا المال من باب حبسهم، يعني من باب حبسهم لهذا الوقت، أنهم حبسوا لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب ويأتي، أليس كذلك؟ يعني من باب حبسهم وعدم انصرافهم أو وعدم تصرفاتهم في هذه الأوقات التي أخذت عنهم بهذا المال، التي أخذت عنهم بهذا المال، فعليه أن ينوي بأنه يأخذ هذا المال في مقابل هذا الوقت، لأنني قد حبست ما أستطيع أذهب ولا أستطيع أن آتي ولا أستطيع كذا، إذن يأخذ المال في مقابل ماذا؟ في مقابل الوقت. ولا شك أن الإنسان كلما كان أبعد عن هذه الأمور كلما كان أحرى وأدق، وكلما كان أعلم وأقرب بعبادته لله جل جلاله. ولكن لا شك أننا في أزمنة لو قلنا للمؤذن أو الإمام ما نعطيه أين يذهب، أليس كذلك؟ وهذا الأولى أن يعطى، لماذا؟ لأنه يقوم بعمل أفضل وأفضل من الأعمال الأخرى التي يقام أو يقوم بها كثير من الناس، أليس كذلك؟ فيعطى هذا من باب ماذا؟ من باب الوقت، لأنه لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يعمل، فنقول له تعطى الأجر في مقابل هذا الوقت الذي أخذ منك، وبهذا يخرج من الإشكال من أصله. وضح لكم المبحث؟ ثالثا أيضا يعني من الجواب على هذا التعليل، نقول طبعا هذه الأجوبة تبين بأن التعليل الذي عللوا به لا يجوز وساقط، أليس كذلك؟ لأننا نقول لا يجوز أن تنوي بأنك تعلم وتأخذ، لا، أنت تنوي بأخذك للمال في مقابل أن هذا الوقت حق لك وهذا وقتي أنا لا ألزم به، إذن أخذ المال في مقابل هذا الوقت لأنني لن ألزم بأنني أكون إمام، أليس كذلك؟ أنا في هذا الوقت قد أكون في مكان آخر، فأنتم ألزمتموني أن أكون في هذا الوقت في هذا المكان، إذن أنا آخذ على إلزامكم في بقائي فقط، لا أنني آخذ على إمامتي وعلى أذاني وعلى تعليمي وعلى إلى آخره. واضح لكم الفرق كما قال العلماء رحمهم الله. ثالثا أن هذا مما هو متعلق بإمام المسلمين، يعني هذا ينبغي أن ينتبه له إمام المسلمين فينظر إلى أهل العلم فلا يجعل أوقاتهم تضيع فيعطي هذا العالم حتى لا يتكثف الناس وحتى لا يطلب من هذا ولا يطلب من ذاك، لأن العالم والمعلم إذا كان أعف لا شك أنه كان أقوى في الدعوة، وكلما طلب من الناس كلما كان أضعف، هذا ملاحظ أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي للداعية أن يتعفف وأن لا يطلب ويحاول أن يعمل بنفسه ويكسب رزقه حتى لا يتكفف فلان وعلا، فإن أعطي من إمام المسلمين لا شك أن هذا أحرى وأقوى، ولكن إن أعطي ليس من باب لي اليد كما بينت لكم، لا، وإنما هذا من باب أنه يقول كلمة الحق، واضح؟ وهو يعطى هذا المال من أجل أنه حق، لأن هذا الإمام إذا لم يعطيه ستضيع أمور كثيرة من الدين، والإمام مطالب بالمحافظة على ماذا؟ على الدين، والمحافظة على الدين إنما تكون بماذا؟ بالمحافظة على المساجد وبالمحافظة على الأئمة وإعطائهم المال وإعطائهم المال وكذلك بالعلماء وتخصيص لهم مال، وهذا ولله الحمد موجود في هذه البلاد وفي غيرها، الأئمة وغير الأئمة يعطون وتجعل لهم أموال وهي من هذا الباب، أنه يعطى حتى لا يذهب إلى كذا ولا إلى كذا، ويتكفف الناس، لا، يتعفف. وإذا أتى المال من إمام لا شك أنه كما بينا في حديث عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك فاقبله، لكن بشرط على التفصيل الذي بيناه هنا. نقول إن شاء الله ما دخلنا في المبحث. أحببت أن أنبه النساء خاصة لأنني أسمع أصوات الكؤوس وكذلك الفناجين، فليس من الأدب مطلقا أن يشرب الشاي وكذلك القهوة أو يؤكل في الدرس عندما يتحدث المتحدث، وهذا من قلة الأدب في طلب العلم. لماذا؟ لأن الذي ينشغل بالشرب وبالأكل هذا لن يركز في قول المتحدث، هذا جزما. فلا ينبغي، لا ينبغي أبدا أن يفعل هذا في مجالس العلم. الإمام الشافعي يقول ما تجرأت أن أشرب الماء أمام الإمام مالك أدبا، ليس في درس، في درس من باب أولى، في غير الدرس يقول ما تجرأت وأنا قد أصبت بالعطش، لماذا؟ أتأدب، ما أستطيع، أدبا واحتراما لشيخه. فما ينبغي والله أن يحصل هذا من طالبات علم ومن طلبة علم، أن يجعل المجلس ما شاء الله للقهوة وللشاي وللمزاح وللأكل والمتحدث يتحدث. المتحدث هذا يتحدث بماذا؟ بقال الله وقال رسوله. ولهذا الإمام مالك لما كان يحضر الدرس ماذا يقول؟ أول ما يجلس يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أين صوت النبي؟ نعم، لأن الإمام مالك يتكلم قال الله قال رسوله، فالذي يرفع صوته، الذي يرفع صوته ويتكلم والشيخ يتكلم، الإمام مالك يتكلم والتلميذ يتكلم، رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليه أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لأن هذا المتكلم يتكلم قال الله قال رسوله. فمن آداب مجالس العلم عدم حصول هذه الأمور، فما ينبغي، لأنه كما قلت لكم هذا إن دل دل على عدم علم بآداب مجالس العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله عند الشيخ بكر في الحلية إن شاء الله في الدروس القادمة. فما ينبغي لطالب العلم أن ينشغل. نعم، إن كان هذا الإنسان صائم على صيام مثلا فنقول لا بأس أن يأكل ويشرب قبل الدرس، لأنه مسافة طويلة، بعد الأذان يأكل ويشرب حتى الإقامة، ثم قبل الدرس يأكل ويشرب، ثم بعد الدرس يأكل ويشرب، أما في الدرس فهذا ليس من آداب طلب العلم. بعد أن ينتهي المتحدث كل واشرب ما تمنع، لكن في الدرس وهو يتحدث ويتكلم وهذا يأكل وهذا يشرب، فكما قلت لكم هذا أبدا ليس من آداب طلب العلم. وإذا أردتم اقرأوا عن السلف ماذا كان يفعل السلف، ما يستطيع الإنسان أن يأكل ويشرب ويتحدث وهو يستمع للمتحدث أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل له قلب واحد، ما جعل له في جوفه من قلبين، مستحيل. ولهذا سيقول ما فهمت الدرس جزما. لماذا؟ لأنه شغل الطالب. لو الشيخ يتكلم وأخذ يلعب، بل من آداب طلب العلم قال العلماء أن لا يستاك في الدرس. لماذا؟ قالوا لأنه ينشغل. فالطالب ينبغي أن يكون على أشد الانتباه للمتحدث، لأنه لو اشتغل بأي أمر آخر لا شك أنه لن يفهم، هذا ملاحظ جزما. وهذا من باب التنبيه ومن باب التعليم، فالإنسان عليه أن يقبل ما يقال له، لأن هذا من باب الدين النصيحة. وإذا لم يتعلم آداب العلم في هذه المجالس فمتى يتعلم طالب العلم آداب المجالس؟ يبقى السنوات والسنوات وهو على غير آداب. وهذا ملاحظ في بعض المجالس، تجد أن التلميذ يحضر سنوات عند شيخ من الشيوخ ولا يتأدب بأدب، تجلس معه ولا أدب من آداب طلب العلم في السؤال وفي كذا. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم الآداب كما سيأتي قبل حتى الحضور، لأنه إذا تعلم هذه الآداب علم كيف يخاطب، علم كيف يتكلم. فوالله لو جاء هذا الرجل مثلا أو هذه المرأة وجلست عند شيخ آخر مثلا وسألت سؤال، أو هذا الطالب سأل سؤال بأدب، يقول في نفسه هذا الشيخ والله هذا التلميذ عند من درس، والله نعم الأدب. لكن لو وجد منه قلة الأدب عند من درس؟ عند فلان، وبئس المدرس والمعلم إذا ما كان يعلم الأدب. هذا ملاحظ، ولهذا ينبغي للطالب أن ينتبه لهذه المسألة. نعم، نقول ثالثا أن هذا مما هو، لا تنسوا طبعا بعد صلاة العشاء إن شاء الله الحلية، ف سنستمر في الحلية. ثالثا أن هذا مما هو متعلق بإمام المسلمين، نعم هذا تكلمنا عليه، فإنه عليهم أن يوفروا العلماء المال. ثالثا أن هذا مما هو متعلق بإمام المسلمين، فإن عليه أو عليهم يعني الأئمة أن يوفروا للعلماء المال حتى لا يشتغلوا بطلب رزقهم وإضاعة وقتهم. يعني ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في العلماء حتى لا يشتغل هذا ويضيع وقته، كما كان السلف كانوا يعطون من بيت مال المسلمين وإضاعة وقتهم لنشر هذا الدين والعلم. وإن لم يقوموا هم به، يعني إذا ما قام به الأئمة أو الإمام، فمن أصحاب الأموال. يعني إذا كان إنسان صاحب مال وهو على تقوى، فعليه أن ينشر هذا الدين بصرفه على العلماء والدعاء ونشر العلم والكتب حتى يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. فعليهم أن يعينوا أهل العلم الذين ليس لهم مصدر رزق لنشر العلم وهكذا. وضح لكم؟ يعني إذا علموا بأن العالم فلان مثلا، وهذا قد يوجد، بأنه لا يوجد له مصدر رزق، فما أنتظرنا حتى يتكفف الناس وأنا عندي مال أذهب إليه وأحاول حتى إذا ما كان يشعر أعطيه من غير لا يشعر. لماذا؟ حتى لا يتكفف الناس، لأن العالم لابد أن تكون له منزلة، لابد، لأنه لو سقطت هيبته لن يقبل منه الحق مهما تكلم. ولهذا تجد العلماء وخاصة السلف كانوا من المحال أن يصل الواحد منهم عند الأغنياء أو يصل عند الأمراء، مستحيل. لماذا؟ لأنه يخشى أن تسقط هيبته، وإذا سقطت هيبته سيتكلم فيه الناس ولن يقبل منه. ولهذا هذه المسائل ينبغي أن تراعى من الطرفين، لكن إذا وصل إلى درجة الاضطرار والحاجة فقال العلماء لا بأس أن يصل إليهم، لأنه لا يسعه إلا ذلك. هذا إذا وصل إلى الاضطرار والحاجة، وإلا فالأصل على العالم وطالب العلم أن يتعفف قدر المستطاع، لا يطلب لا من هذا ولا يطلب من هذا، ولا يظهر أنه محتاج حتى. لماذا؟ حتى لا تسقط هيبته ولا يظهر للناس بأنه محتاج إلى كذا ولا كذا، دائما يعلق رجاءه وأمله بمن؟ بالله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يرزق. فإذا قدر الله لك الرزق سيأتيك سيأتيك، وإذا قدر لك عدم الرزق لن يأتيك مهما فعلت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا بالتوكل. ولهذا انظر إلى سير السلف رضوان الله عليه. أقول وأما تعليلهم بأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجر على التعليم، هذا قالوا أليس كذلك؟ قالوا يجوز، إذا أعطاه الإمام يجوز أن يقبل ويأخذ على أنه مال يستحقه في مقابل هذا التعليم، أليس كذلك؟ قالوا إذن يتجوز من باب أيضا الإجارة ولا فقط. نقول فيقال إن أخذ المال من بيت مال المسلمين يجوز لأن بيت المال لمصالح المسلمين، أصلا بيت المال وضع لماذا؟ لمصالح المسلمين العامة، وهذا من المصالح العامة أنه يعطى، فهو يعطى من باب المصالح العامة. فرق بين الإجارة وفرق بين إعطائه للمصالح العامة، أظن أن الفرق واضح بين، أليس كذلك؟ فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إلى المال من بيت مال المسلمين جاز، واضح أليس كذلك؟ يجوز يعني أن يأخذ، لأنه كان من المصالح،
لأنه دخل في أنه يدخل في المصالح العامة وهي مصالح المسلمين، فهذا يعلم الناس، وبيت مال المسلمين وضع للمصالح العامة فهو إذن داخل في هذه المصالح العامة، وله الأخذ لأنه من أهله، يعني هذا الرجل صار من أهل المصالح العامة الذين يعطون من بيت مال المسلمين لأنه من أهله، وجرى مجرى الوقت على من يقوم بهذه المصالح، بخلاف أخذ الأجر على التعليم والقرآن، والله أعلم. أظن أن الآن المسألة واضحة كالشمس، أليس كذلك؟ وضحت لكم متى يجوز ومتى لا يجوز؟ إذا أراد الإنسان أن يعلم القرآن ويعلم السنة فكيف يأخذ هذا المال، ومتى لا يأخذ؟ الإجارة على تعليم وعلى العبادة محرمة، وإنما يجوز من باب ماذا؟ من باب الوقت، ومن باب الجعالة، ومن باب بيت مال المسلمين، وما بيناه فيما مضى من التفصيل. انظر المغني في المجلد الثامن في صاد 36 و100، والموسوعة الفقهية في المجلد الأول في صاد 90 و200، وفقه السنة في المجلد الثالث في صاد 97 و100، والإنصاف في المجلد السادس في صاد 43، ونيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 42 و300. وبهذا نكون انتهينا من باب الإجارة وما يتعلق بها من مباحث، والله تعالى أعلم. كم بقي من الوقت؟ إذا كان لديكم سؤال قل النساء. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب الشركة ونبين هناك إن شاء الله ما يتعلق بها من مباحث، والشركة هذه مباحثها أيضا مهمة في الفقه، فينبغي أيضا أن تضبط كما ضبطت الأبواب المتقدمة. نعم. بالنسبة ما ينبغي أن يفعل هذا، بمعنى أنه يفتح ما شاء الله هذه العيادة يرقي الناس ويأخذ الأجر على الرقية، إن كان من هذا الباب فلا. نعم، نحن نقول إن كان يأخذه من باب المداواة والجعالة جاز على التفصيل الذي مر. وضح لك؟ إن أعطي واشترط من باب أنه إن شفى الله فلان من باب الجعالة جاز، عرفت؟ وإلا فلا.
بعد ان يعطيه
شيء من الوقت الذي يأخذ
المال،
نعم، اذا اعطاه بنيه القراءه، لا ينوي بانه من باب الجعاله ومن باب مثلا ان هذا من باب المداواه، عرفت؟ كل هذه جائزه، من باب المداواة، من باب الجعالة، هذا يجوز، من باب الصدقة، من باب المساعدة. أما أنه ينوي أنه قرأ أعطيه مقابل القرآن فهذا الذي لا يجوز. بالنسبة ما أسمع، ارفع صوتك. مسابقة في القرآن، جميل. من باب، هي أصلا هذه الأموال وضعت من رجل آخر، صح؟ جميل، وضعت من الإمام، يعني من باب الجعالة، فيجوز أن يدخل لأخذ هذا المال، ولكن لا ينوي أنه بقراءته للقرآن يأخذ هذا المال، لأننا بينا المسابقة تجوز حتى لو كانت مراهنة. واضح ولا لا؟ يعني ينوي أنه سيأخذ هذا المال ويسابق غيره حتى يظهر هذه القراءة ويظهر القرآن أمام الناس، من باب التعليم، وهذا بينته في الدرس درس البارحة. واضح؟ عرفت الفرق؟
شخص صلى
منفرد، يصلي منفرد يعني
الصلاة
ما فهمت كيف أخطأ؟ وضح الصورة كاملة، أضرب مثال. مثل رجل يصلي الظهر الركعة الأولى، ماذا حصل فيها؟ سجدة واحدة. جميل. قام وضح السؤال. يعني سؤالك هو لو أن مصلي في صلاة رباعية أخل بركن في الركعة الأولى، فهل يجلس في الركعة الثانية التشهد أو يقوم؟ هذا السؤال. نقوم لو أخل، نقول لو أخل هذا المصلي في الركعة الأولى بركن، فإن الركعة الأولى إذا تذكر وهو في الركعة الثانية تعتبر ملغاة، وإذا صارت ملغاة صارت الركعة الثانية في حقيقتها هي الأولى، فإذا صلى هذه الركعة عليه أن يقوم ثم في الركعة الثانية يجلس، لأن أصبحت هذه هي الأولى، كأنه يصلي من بداية الصلاة. وضحت الصورة؟
ماذا ينبغي عليه يعني
التشهد
الأخير؟
التشهد الأخير يتورك تقصد؟ نعم.
هل يتورك
لا يتورك قبل ثم بعد أن يسجد السجدتين يرجع ويتورك كما قال الإمام أحمد كما ذكر ذلك صاحب المغني، يعني بعد أن ينتهي من سجود السهو يرجع يتورك ثم يسلم. تورك؟ إيه نعم يتورك، هو إذا جلس التشهد الأخير تورك ثم سيسجد سجدتين السهو، يسجد ثم يجلس بعد ذلك تورك ثم يسلم مباشرة. وإياك شاء انتهى الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من باب الإجارة، وتكلمنا على ما يتعلق بالإجارة من جهة أخذ الأجرة على العبادة وجواز ذلك وعدم جوازه، ولا زلنا في كتاب البيوع. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى الشركة.
قال المصنف رحمه الله تعالى الشركة تعريفها.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الإجارة ولا زال الكلام في كتاب البيوع، انتقل إلى مسألة مهمة، وهي ما تعرف، أو هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بالشركة. ما هي الشركة؟ قال تعريفها
هي الاختلاط.
نعم، الشركة هي الاختلاط. إذن الشركة إذا أطلقت فإنه يراد بها مطلق الاختلاط، يراد بها مطلق الاختلاط. قلت الشركة في اللغة، الشركة والشركة، انظر، الشركة والشركة كلاهما صحيح. واضح؟ الشركة والشركة، وهي يعني ما المراد بالشركة والشركة؟ هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، هي الاختلاط
والاجتماع يعني الشركة معناها وكذلك الشركة هما الاختلاط والاجتماع. يقال اشتركنا، يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، اشتركنا بمعنى شاركنا.
تأكد من هذا التكييف مشتغل؟ شغل؟
لا
شغل واحد هنا.
يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا. وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، وشارك أحدهما الآخر. ويقال شاركت فلانا، شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، إذا صرت شريكه. إذا شاركت فلان إذا صرت شريكه. وأشركت فلانا، وأشركت فلانا، إذا كما ترى شاركت وأشركت، شاركت وأشركت، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك، إذا جعلته شريكا لك. قال الله عز وجل في قصة موسى: وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. فالشركة إذن خلط النصيبين واختلاطهما، خلط النصيبين واختلاطهما، هذا من جهة اللغة، هذا معنى الشركة في اللغة. وإذا كما قلت لكم بأن المعنى اللغوي يوضح لك المعنى الاصطلاحي، أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. انظر القاموس المحيط في صاد 19 و200 و1000 ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الثالث في صاد 65 و200 والمحكم في المجلد السادس في صاد 83 و600 وتهذيب اللغة في المجلد العاشر في صاد 16 ولسان العرب في المجلد السابع في صاد 99 والمصباح المنير في صاد 18 و100